السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على خير معلم الناس الخير محمد وبعد. كنا أشرنا في نهاية الحلقة الماضية إلى موضوع هذه الحلقة، وهو مفهوم الاستعمار والقابلية للاستعمار وعلاقته بعالم الأفكار. كان المصطلحات الثلاثة، سواء الاستعمار، قابلية الاستعمار، عالم الأفكار، تعتبر من أخص المصطلحات التي أثارها المفكر الجزائري مالك بن نبي رحمه الله. مالك بن نبي له خصوصية في الفكر الإسلامي المعاصر تتمثل في الآتي: أن الرجل نشأ تحت ظل الاستعمار الفرنسي للجزائر، يعني هو راجل ولد وتعلم تحت الاستعمار الفرنسي، ثم ذهب إلى استكمال الدراسة في فرنسا، يعني هو يتعلم في النظام التعليمي وبلغة المستعمر، فهو راجل أصبح يتكلم العربية والفرنسية، وكتب معظم كتبه بالفرنسية مخاطبا بها المسلمين الجزائريين اللي هم عايشين في فرنسا، وظل يكتب في محاولة لمساعدة الجزائر للتخلص من الاستعمار الفرنسي، حتى حصلت الجزائر على استقلالها من فرنسا. فهو الرجل ناضل وكتب ونشر أفكار وحاول تصحيح وعي الناس في الجزائر حتى استقلت الجزائر عن فرنسا. ثم بعد في ظل الحكومة الوطنية التي يعني استلمت الحكم في الجزائر بعد خروج الاستعمار الفرنسي، تم إعطائه منصب وزير التعليم العالي. دايما احنا حتى في التاريخ في السؤال بتاع ماذا يحدث لو، يعني احنا دايما نقول لو واحد مفكر او فيلسوف او كذا بيفسد الحكم، لو احنا جبنا واحد مفكر اديناه وزير خليناه وزير التعليم هو الامور هتتحل، او خليناه رئيس وزراء الامور هتتحل، او خليناه رئيس جمهورية الامور هتتحل. الغريب في حالة الملك بن نبي ان هو مفكر وفي السلطة، ولو كتابات منذ 30 سنة ولا حاجة بيمارس كتابات متعلقة بالحل وتصحيح وجهة العالم الإسلامي ومشاكله الفكرية وكذا. الرجل بعد فترة استقال من وزارة التعليم العالي في الجزائر، أو ما يشبه وزارة التعليم العالي في الجزائر، ويعني إيه أطلق يعني المقولة الشهيرة، قال لهم يعني أنا لو، قالوا له استنى شوية يمكن تبقى رئيس الجزائر فتنفذ أفكارك الإصلاحية وكذا. فقال لهم أنا لو قدر لي، أنا في ظني يعني ده في كلام مالك بن نبي، إن أنا لو مسكت قيادة العالم الإسلامي كلها برضو مش هيحصل حاجة، برضو مش هقدر أغير حاجة. ليه طب مش هتقدر تغير حاجة؟ قال لأن إحنا المشكلة عندنا مشكلة متعلقة بعالم أفكار العالم الإسلامي، بعالم أفكار العالم الإسلامي. هو مبقاش مستعمر، هو ده بقى محل الشاهد بتاع الحلقة، يعني إن إحنا إيه، أنا دلوقتي جيت مش مستعمر، خلاص الاستعمار الفرنسي طلع. هو مالك بن نبي كان بيقول ايه؟ بيقول احنا قابلين للاستعمار، عندنا قابلية للاستعمار. هو ده بقى ايه اللي احنا عايزين يعني ايه نسلط عليه الضوء من ناحية ايه اثر المفهوم ده على وعي المسلمين في التاريخ المعاصر، نقدر نقول في اخر 200 سنة تقريبا. الراجل بيقول ايه مالك بن نبي؟ بيقول انا بقول لما اجي اسأل حد في الجزائر، في مصر، في تونس، اقول والله الجزائر وتونس عن انا ملاحظ ان هم بيتكلموا فرنسي والتعليم عندهم فرنسي ومتاثرين ب علاقات اقتصاديه وعسكريه وثقافيه مع الدوله اللي كانت مستعمره، فاقول اثر ده الاستعمار. الاستعمار هو اثر الاستعمار ان هو غير الثقافه وغير التعليم وكذا، خلاص ده مفهوم. اقول في مصر يا اخواننا احنا دولة خدت استقلالها من 52 من 56 يعني من اتفاقية الجلاء، والانجليز مشوا، بس احنا حتى الان بنعلم الناس بالانجليز زي ما اشرنا في الحلقة الماضية بتاعت اثر التعليم باللغات الاجنبية، ومهتمين ومبهورين جدا بالثقافة بتاعتهم ولبسهم واكلهم وشربهم وطريقة التعليم والثقافة. نقول برضو عشان اثر الاستعمار، هم كانوا مستعمريننا فاثروا فبوظوا التعليم ومش عارف عملوا. طيب في دول، هنا بقى يظهر بقى قوه مفهوم مالك بن نبي، في دول لم تستعمر، يعني تركيا ما استعمرتش، السعوديه ما استعمرتش، اليمن ما استعمرتش، كل هذه الدول لم يسبق استعمارها بشكل مباشر. اليمن كان في عدن واخدها بريطانيا، بس دي كانت حاجه كده ايه هامشيه، لكن اليمن نفسها لا، السعوديه نفسها لا، تركيا نفسها لا. طيب تركيا عملت ايه في اللغه بتاعتها؟ والله مصطفى كمال اتاتورك بعد استقلال الجمهوريه التركيه او اعلان تركيا الجمهوريه اللي هي بقى 1924 غير الخط التركي خلاه باللاتيني باللغه الانجليزيه، وبدا يعلن ان احنا لازم نلبس زيهم وناكل زيهم ونشرب زيهم ومش عارف. طب ما هو ده يعني هو ده اللي اتعمل في الدول اللي تم استعمارها، هو ده عشان اثر الاستعمار في تركيا، تركيا ما حدش استعمرها. طب هو اختار ليه هذا الخيار بالرغم ان هو اصلا لم يستعمر، بل ما حدش اجبره انه يعمل ده. طيب السعوديه وكثير جدا من دول الخليج او اي حد من دول الرفاه يكون عنده رفاه مادي ضخم جدا بدون هيكل ثقافي واضح او وجهه واضحه، وفاجئ ان نسبه التغريب في اللبس والاكل والشرب وفي النظم والتبعيه حتى السياسيه والخارجيه برضو واضحه جدا للدول الاستعماريه سواء في بريطانيا قديما او في امريكا حاليا. طب الدول دي محدش استعمرها. في دول احنا بنقول ان هي مش قادره تعمل تنميه او نهضه او استقلال عسكري او كذا، وقرارها في السياسه الخارجيه تابع للدول اللي استعمرتها عشان 1 2 3 4 او يعني علاقات تاريخيه هي اللي مكتفاها. طيب الدول اللي محدش استعمرها ليه هي تابعه للدول الاخرى؟ فهنا بقى مالك بن نبي بيقول ايه؟ بيقول يبدو ان الاستعمار، هو كان بيقول كده، بيقول يجب يسبق اي قصه لاستعمار اي شعب قصه شعب يقبل الاستخفاء. يعني انا مش لازم يجي لي حد يجبرني ان انا ابقى تابع ليه ثقافيا، لا يكفي فقط ان انا قبل ما هو يجي لي انا اصلا البوصله بتاعتي تضيع، ما بقاش عارف انا عايز ايه. فانا طواعيه كده من غير ما حد يجي جنبي ولا يستعمرني عسكريا ولا يغير نظام التعليم ولا يعمل لي تشويه في الهويه بتاعتي ولا تغيير في النظم الاقتصاديه ولا السياسيه وكذا، انا لوحدي هبقى تابع لاي نظام، اي نظام. لو جه الاتحاد السوفيتي بقى قوي هختار اشتراكيه، لو بقت امريكا قويه هبقى راس مال، لو في دوله قويه زي الاتحاد السوفيتي هاخد منها سلاح واجيب خبراء سوفيت، لو بقى امريكا قويه خلاص انا هغير العقيده القتاليه بتاعتي واخد سلاح منها واتدرب معاها. طب هو انا اتحاد سوفيتي استعمرك؟ لا. طب امريكا استعمرتك؟ لا. طب هو انت ليه كده؟ انا عندي قابليه للاستعمار. القابليه دي هو مالك بن نبي بيقول ان القابليه دي ملهاش دعوه بالعالم المادي، يعني مش لازم يكون حد جه استعمرك واجبرك على كده، لا انت لوحدك تطوعت بسبب خلل في عالم افكارك بيه بالطريقه دي قابل للاستعمار، اللي هو المعامل الاستعماري زي ما بنسميه مالك بن نبي. طيب ايه الحكايه دي؟ احنا عايزين نرجع خطوه ورا شويه نجيب مصطلح من عند مالك بن نبي عشان نفهم كلامه عن عالم الافكار. بيقول ايه الراجل؟ بيقول المشكله الاساسيه في الراجل اللي عنده قابليه الاستعمار ده ان هو ما بيعرفش يفرق ما بين ثلاث عوالم. ايه العالم الاول؟ بيقول ان احنا دلوقتي انا كبني ادم عايش في الكون، يعني من اول ما اتولد لغايه ما ابقى شخص ناضج كبير بيبقى عندي ثلاث عوالم بيظهروا بالتتابع. واحد عالم الاشياء، اثنين عالم الاشخاص، ثلاثة عالم الافكار. يعني يقول الطفل مثلا في الاول خالص يبقى عنده عالم الاشياء والاشخاص، عارف والده وعارف والدته وعالم الاشياء الاكل والشرب، فعنده اشياء وعنده اشخاص، ما عندوش عالم افكار. يعني الطفل ما يفهمش يعني ايه كرامة، ما يعرفش يعني ايه عدل، ما يعرفش يعني ايه رحمة، ما يعرفش يعني ايه كل ده، ما يعرفوش. هو بس يعرف ايه، حتى ما يعرفش يعني ايه خوف، المعاني المجردة دي اللي هي المفروض هتبقى بعد كده في عالم الافكار ما يعرفهاش. عشان كده احنا لو انا راجل كبير شفت اسد ممكن اخاف منه، الطفل ممكن يروح يلعب معاه. ليه؟ لانه عالم افكاره لسه ما اتحطش في الفكره دي، هو يعرف اشخاص واشياء بس. تمام. الثلاث المثلث ده عالم الاشياء عالم الافكار عالم الاشخاص، بيقول مالك بن نبي ايه؟ بيقول معظم المشاكل اللي هو يعني بتجيب اظاهر زي قبيله الاستعمار او الخلل في الهويه او التشوه بتاع التبعيه الاقتصاديه العسكريه وغيره بيجي منين؟ بيجي من خلل في عالم الافكار مش في عالم الاشياء ولا الاشخاص. ازاي؟ بيضرب المثال الشهير بتاعه، بيقول انا المانيا لما جت تنهض اقتصاديا اللي عمل حزمة الإجراءات الاقتصادية بتاعت الإصلاح في الثلاثينات وبعد الحرب أظن في أثناء الحرب العالمية الثانية أو في الصعود بتاع الحرب العالمية الثانية وما بعد الحرب، بروفيسور شخت. شخت ده هو راجل يعني عالم من أعلام الاقتصاد الألماني، راجل عمل طفرة كبيرة جدا وخلى ألمانيا تستعيد مكانتها الصناعية والاقتصادية. مين استدعى شخت بعد استقلال أندونيسيا؟ اندونيسيا كان خرج الاستقلال استقلت من تحت هولندا وبريطانيا واليابان بعد 45 سنة 47 كانت اندونيسيا اعلنت نفسها جمهوريه مستقله. خلاص يبقى هو كده كده مش مستعمر. هنيجي للمفهوم بتاع ملك بن نبي، مش مستعمر يعني مفيش قوه ماديه موجوده في اندونيسيا تجبره على عكس اللي هو عايزه. هو جه عمل ايه؟ جاب شخط قال له ايه المطلوب، قال له اعمل لي نفس النهضه الاقتصاديه اللي انت عملتها في المانيا اعملها في اندونيسيا. اندونيسيا طبعا لاي حد يعني ما يعرفش الفارق ما بين المانيا واندونيسيا، اندونيسيا امكاناتها الماديه مهوله جدا، يعني عالم الاشياء الاشياء في اندونيسيا ثري جدا، يعني طاقه بشريه مهوله طبعا اكبر من المانيا بكتير، زراعه في مياه في اسماك في موقع جغرافي ممتاز مطلع فيها بارض وفيها بحر وفيها فيها كل حاجه. خلاص فالمفروض مهمة شخص تبقى اسهل شويه، ليه؟ عنده كتله سكانيه اقوى، عنده موقع جغرافي افضل، ففرصته في النجاح افضل من اللي عمله في المانيا. طبعا هو فشل زيه في اندونيسيا. مالك بن نبي يرجع يقول ايه المشكله؟ بيقول المشكله في عالم الافكار، ان عالم الافكار اللي كان بيناقشه او الخطه دي معموله له هو عالم افكار الالمان مش الاندونيسيين. عشان كده احنا دايما لما بنقول ان في حد يجي يعمل سياسه يطبقها على العالم الاسلامي او على العالم العربي او هنا حتى في مصر يقول والله دي ده الكلام العالمي، يعني ده بيتطبق في اي دوله تانية، فاحنا نقول له اه فعلا بس ده في عالم افكارهم هم مش عالم افكارنا احنا. انت لازم تحط حاجه تتناسب مع عالم افكارك انت. طيب عشان نوضح الفكره شويه بتاعت مالك بن نبي بيقول ايه؟ بيقول انا لو المثال ده اظن تعرضنا له قبل كده، اللي هو لو انا جبت الشعب الالماني وديته الامازون غابات الامازون، وجبت الناس اللي عايشه في غابات الامازون وديتها المانيا، ايه اللي هيحصل؟ الناس كلها طبعا يقول لك طبعا الالمان هيعملوا نهضه في غابات في الامازون، والامازونيين اللي هم هيروحوا المانيا هيبوظوا المانيا. ايه السبب؟ برغم ان هم هيروحوا هياخدوا نفس المباني ونفس المعدات ونفس الماكينات اللي موجوده في المانيا. مالك بن نبي بيقول المشكله طبعا في عالم الافكار، ان عالم الافكار بتوع الامازون هو نفس عالم الافكار بتاعهم ما اتغيرش، والالمان راحوا الامازون بعالم افكارهم هم. طب يبقى ايه الحل عند مالك بن نبي؟ بيقول انا عشان ازيل القابليه للاستعمار، عشان انا ما بقاش قابل ان انا بعد ما استقل، يعني انا القابليه للاستعمار تبقى، لو انا عايز اضرب مثال واضح لفكره مالك بن نبي في العالم العربي والاسلامي ايه بعد زوال الاستعمار، افاجئ مثلا ان افريقيا كل الدول الافريقيه يا اما بتتكلم انجليزي يا اما فرنسي، يعني كل الدول اللي موجوده في افريقيا اللي هي كانت مستعمره من فرنسا او بريطانيا او البرتغال او المانيا او بلجيكا، اي دوله من دول حاليا في الوقت اللي احنا فيه اللي هم كلهم استقلوا مفيش اي استعمار بالقوه موجود في افريقيا، كل الدول دي يا اما بتتكلم انجليزي يا اما بتتكلم فرنساوي. طيب خاضعه اقتصاديا مين؟ لامريكا او فرنسا او الصين. طيب عسكريا خاضع لمين؟ امريكا او فرنسا. هو بيقول ايه؟ بيقول هنا بقى احنا يظهر بقى مفهوم القابليه للاستعمار، ان انا بعد ما مشيت انا كمستعمر سبتك انت ما عندكش اي عالم افكار خاص بيك عشان تدير شؤونك، فانت مضطر اضطرارا ان انت تتبعني. هنا المره دي التبعيه دي تبعيه ثقافيه، ان انت تبقى عامل دستور حاطط فيه اللغه الفرنسيه من غير ما انا ابقى مستعمرك يبقى انت كده مستعمر بس لوحدك، عندك قابليه للاستعمار. ان انت تبقى خاضع ليا في الاكل والشرب والزي واللبس والثقافه يبقى انت قابل للاستعمار لوحدك من غير ما اجي جنبك. عشان كده كان في حد دايما بيسموا ايه؟ بيسموا المصريين اللي حكموا مصر بعد الانجليز ما خرجوا بيسموهم الانجليز السمر. الانجليز السمر لانه ما عندوش عالم افكار تاني غير عالم افكار المستعمر. فالانجليزي الاسمر ده لو يجي يعمل علاقات اقتصاديه هتلاقي لجأ لبريطانيا او امريكا، اللي هو عالم افكار، انا مش عالم افكار جديد، فهو عالم افكار اللي كان بيحكم هذه البلد هو الانجليزي، بقى الانجليز سمر. في المستعمرات الفرنكفون البلاد اللي كانت تحكمها فرنسا في افريقيا كانوا بيسموهم احيانا الفرنساويين الزنوج او الفرنساويين السود، ان هو راجل زنجي سواء سنغال كوديفوار مالي تشاد جمهوريه افريقيا الوسطى، بس خاضع في عالم افكاره لفرنسا بيتكلم فرنسي. تمام، في كتير جدا من رؤساء الدول، يعني كوديفوار مثلا بيحكمها حاليا عبد الرحمن الحسن او تارا وده مسلم خلاص بيتكلم فرنسي وزوجته فرنسي، هو رجل اسمر يعني زي من نفس الجنس الايفواري، يعني هو من كوديفوار لكن هو فرنسي بالتبعي. تمام، وهو رئيس الدوله نفسها. طيب القابلية دي واضحة جدا في العالم العربي، فكرة الخضوع الثقافي وفي المأكل والمشرب وكده. فهنا يجي سؤال بقى قبل ما نفصل في أمراض الأفكار، علاقة قابلية الاستعمار ده بعالم الأفكار بس بشكل موضح. ايه الفكر؟ اللغة ماشي مفهوم، احنا اتكلمنا مرتين في حلقتين قبل كده عن اثر اللغات الاجنبية، ان دي ظاهرة متعلقة بالهوية، خلل في الهوية او خلل في عالم الافكار بلغة ملك بن نبي. انا عندي قابلية الاستعمار بس استعمار لغة. طب نحت الملبس والمأكل ايه، ما كلش الاكل بتاعهم؟ لكم تسمعوا التصريح ده، كان هيلاري كلينتون مرة بتقول ايه، بتقول الجينز، لبس الجينز والكوكا كولا والماكدونالدز، الاكل الامريكي وبتاع، قالت هذه الاشياء امن قوم، امن قوم. بمعنى برضو تصريح تاني كان وزير خارجية او اظن وزير دفاع، كان بيقول ايه، مفيش دولتين فيهم علامة ماكدونالدز يعني حاربوا بعض. امريكا بتقول ان اي دولة تشربت الثقافة الامريكية في المأكل والملبس والمشرب مش ممكن تحارب دولة تانية تشربت نفس الثقافة بتاعت المأكل والمشرب والملبس، لأنهم على الحقيقة صاروا ايه، هما الاثنين دولتين امريكتين او تابعين للقرار الامريكي، فمش ممكن دولتين خاضعين لنفس الادارة يحاربوا بعض. خلاص، فلما احنا نقول ان الاكل والشرب والنمط اللبس يدل على قابلية الاستعمار او تبعية ثقافية، يبقى احنا ما نجيبش، مش ده يعني، في ناس بقى يقول لك ايه، لا ده محاولة ايه تطرف، او لا مش صحيح، ده بالعكس هو ده اللي بيقوله صاحب الثقافة نفسها، بيقول ان اكلي وشربي ولبسي دول امن قومي. يعني انا بأسع، يعني انا عسكريا وثقافيا ببذل جهد غير عادي لنشر هذه الثقافة. لو الناس حابة ارقام، يعني امريكا فيها اكتر من 32 هيئة حكومية، 32 هيئة حكومية وظيفتها بس نشر اللغة الانجليزية، بس 32 هيئة عشان توفر اللغة الانجليزية للعالم، في هيئة مسموع، مطبوع، مواد، افلام، مترجمات، قنوات على النت، مواقع، كل ده عشان ينشر ثقافته. الاكل والشرب ده عدد، مرة كان الدكتور عبد الوهاب المسيري الله يرحمه كان بيقول في ناس بيبقى خايف من التنصير وخايف من انتشار الكنائس مش عارف في الخليج وبتاع، قال وبيغض الطرف على ان عدد الماكدونالدز اكبر من عدد الكنائس. هو بيقول ايه دكتور عبد الوهاب المسيري على نفس كلام هيلاري كلينتون، ان فكرة النمط، انتشار نمط ثقافي ينتمي لعالم افكار اخر، يعني ده عالم افكار الامريكي او عالم الافكار زمان كانت الاتحاد السوفيتي بينافس امريكا ثقافيا، يبقى انت وكأنك يا اما واقع في صراع ما بين عالم افكار بتاع كان الكتلة الشرقية وعالم افكار متعلق بالامريكان او العالم الغربي، ولكن انت ما عندكش عالم افكار خاص بيك انت. اي حد يعني ايه دايما يقولوا ايه، من لم يخطط فلا بد ان يقع في مخططات الاخرين. يعني انت ما دام مالكش وجهة معينة بقى كده هتروح عند اي واحد عنده وجهة واضحة، فسواء ده امريكا، الصين، الاتحاد السوفيتي. في ناس دلوقتي يقولك لا احنا يجب ان نتحرر من التبعية الامريكية، نعمل ايه، نتبع، نروح الكتلة الصينية، يعني برضو انت مالكش وجهة واضحة. طب ده يجي منين الخلل ده، منين خلل؟ عند مالك بن نبي بيقول ايه، المشكلة في عالم الافكار. طب ايه الاعراض او الامراض اللي ممكن تطرأ على عالم الافكار؟ مالك بن نبي بيقول دي تقسيمة لطيفة جدا، يقول ايه، يقول عندنا مشكلة من مشاكل عالم الافكار ان انا ممكن اتمنى فكرة ميتة. ده الايه، ده اللي بيخليه قابل للاستعمار. يعني ايه قابل للاستعمار بالامراض، يعني ايه الامراض اللي تخليه قابل للاستعمار عند مالك بن نبي؟ يقول ان انت ممكن تاخد فكرة ميتة. يعني ايه فكرة ميتة؟ يعني الفكرة دي تنتمي لعالم افكارك انت فعلا، يعني مثلا هجيب فكرة من التراث الاسلامي او من التاريخ العربي اهي بتاعتي، يعني ده انا مش واخدها من حد، بس فكرة ميتة. يعني ايه؟ يعني انا خدتها من سياق، جبتها من سياق اخر تماما لا يتناسب مع السياق بتاعي. يعني زي مين اللي تنبه لده مثلا؟ زي سيدنا عمر بن الخطاب مثلا رضي الله عنه، يجي عنده هو بيحكم تعرض دي مسألة كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر الصديق بتعمل بطريقة معينة، فيجي هو يغير هذه المسألة، فالناس يقولوا لا ازاي، احنا لازم نحتفظ بنفس الفكرة القديمة، فهو يقول لا السياق اختلف، السياق اختلف، اللي هو احنا بنسميه احيانا في الفقه الاجتهاد، ان هو بدا يجتهد مره اخرى عشان يتاكد من هذه، يتاكد من ان هذه الفكره ما زالت صالحه في هذا السياق. هي كانت صالحه في سياق النبي صلى الله عليه وسلم، وكان صالحه في سياق ابو بكر الصديق رضي الله عنه، فانا عايز اتاكد ان هي صالحه في سياق المسلمين الان في هذه الظروف الجديده. خلاص، فمالك بن نبي بيقول ايه؟ بيقول واحد اللي ممكن يخليك قابل للاستعمار ان انت تجيب فكره تنتمي لعالم افكارك بس مع اختلاف السياقات، بيسميها هو فكره ميته، يعني فقدت قدرتها الحيويه او فقدت قدرتها على الحياه وانشاء حياه سليمه او متزنه. طيب ايه ممكن اللي يطرح على برضه من امراض عالم الافكار عندي تاني؟ مالك بن نبي بيقول الاوليه كانت فكره ميته، ممكن انت تستورد فكره مميته. يعني ايه فكره مميته؟ يعني ان انت تجيب فكره من غريبه على عالم افكارك انت مش بتاعتك. طب ازاي؟ عايزين نضرب مثال. تركيا في بدايه من عام 1790 السلطنه العثمانيه بدات ما يعرف ان احنا بنسميه في التاريخ احيانا بعصر التنظيمات. عصر التنظيمات ان تركيا قالوا والله احنا دلوقتي الدوله بتخسر عسكريا، احنا بنحارب روسيا وبنحارب بريطانيا ودول اوروبيه، احنا بنشوف الجيوش بتاعتهم وبتاع جيوش قويه جدا، فاحنا عايزين نعمل جيوش قويه زي الجيوش بتاعتهم. المشاهد يجب ان ينتبه لده، انا عايز اعمل جيش قوي زي الجيش بتاعهم. خلاص، انا عايز حاجه زي اللي عنده دي زيه. انت عايز تعمل جيش قوي بس جيش قوي زيه دي عليها علامه استفهام. هنشوف بقى اللي حصل في عصر التنظيمات. بدا يعمل ايه اللي هي فكره المميته بقى؟ قال والله الاوروبيين هم متقدمين، ماشي متقدمين ناحيه الماديه، هتعمل ايه؟ قال انا عايز اجيب القوانين بتاعتهم. بدا ياخد القانون السويسري مثلا في البحريه، القانون مش عارف ايه، بدا ياخد قانون البحريه، قانون الجنائي، قانون التنظيمات قانونيه. وبعد كده قال لك والله هم بيعملوا تشكيلات عسكريه بشكل معين ومشيه عسكريه وزي عسكري بشكل معين، انا عشان ابقى منضبط وقوي زيهم لازم اعمل زيهم بالظبط. في ايه؟ في اللبس. في اللبس احنا كلام هيلاري كلينتون احنا كنا لسه ما فيش من دي، اللي هو ان الجينز وكوكاكولا امن قوم، ان هو انت هتستورد محمود الثاني وسليم الثالث في عصر التنظيمات هيبداوا يستوردوا الزي، الزي القتالي. يعني بدل ما انت كنت بتلبس تركيا الجيش بتاعها بيلبس 1 2 3 هيلبس بالظبط زي الجيش الغربي. طيب وبعد كل ده عند مالك بن نبي افكار مميته يعني مش بتاعتك. خلاص، وها عايز اطلع جيش بنفس الكفاءه القتاليه بتاعته، فانا روحت هناك شفت في مدارس ثانوي بتدرس مواد معينه الطالب بيلتحق بيها وكانها ثانويه عسكريه، ثم يلتحق بمدارس بعد كده يلتحق بالكليات العسكريه. راح عامل ايه؟ عامل حاجه اسمها مدرسه الرشديه. مدرسه الرشديه دي في مستوى الثانويه حاليا يعني، وراح عامل مدارس الرشديه العسكريه. مدارس الرشديه العسكريه دي ايه؟ دي بتدرس نفس المواد اللي بيدرسها الطالب الاوروبي اللي هو معجب بالجيوش بتاعته، فعايز يعمل جيش زيه، جيش زيه. تمام، اللي طلع عنده ايه بعد يعني احنا بنتكلم في 1840 يعني بعد 50 سنه، يعني مثلا 60 سنه تقريبا، جيلين من تطبيق نفس الافكار المميته بلغه مالك بن نبي، ان هي افكار مش بتاعتك، افكار جايه من سياق تاني، افكار جايه بتجاوب على اسئله مش بتاعتك، افكار كانت بتجاوب على اسئله في مجتمع تاني، الافكار دي مميته مش بتاعتك. ايه اللي حصل؟ ان هو طلع له من 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 جوه هذه المدارس العسكريه الخاضعه للسلطان العثماني حزب الاتحاد الترقي او اعضاء اللي هم تركيا الفتاه، اللي هو زي مصطفى كمال اتاتورك وبتاع، اللي هم حلوا الخلافه العثمانيه وقضوا على وجود الاسلام في تركيا واعلنوها دوله علمانيه والجيش حامي علمانيه الدوله في الدستور حتى الان، وتركيا ما زالت بتعاني من هذه العلمانيه المتطرفه جدا من عام 1936. هؤلاء الضباط اللي زي مصطفى كمال اتاتورك وحزب الاتحاد والترقي في تركيا، دول نشأوا في المدارس التي غزيت ونشأت وتأسست على هذه الأفكار المميتة، اللي خلاه هو يطلع له من جوه مدارسه من ينادي بإلغاء الإسلام ومنع الأذان بالعربية وتحويل حروف اللغة التركية إلى اللغة اللاتينية وأن هو تابع لأوروبا في لبسها وشكله منع الموضوع وصل درجة كانت لطيفة جدا هناك منع ارتداء العمائم تلبس طاقية تلبس برنيطة زي الأوروبيين. طب أنت لو عايز تتقدم إيه علاقة البرنيطة بالتقدم؟ اشتغل زيه اخترع زيه اتعلم العلوم الأساسية اللي انت ضعيف فيها زيه يعني ده يبقى ليه وجه ان انت بتتعلم العلوم لكن تلمس برنيطة زيه ايه علاقة التقدم بالبرنيطة؟ ايه كان خد قرار مصطفى تركب ده فاحنا ده بنقول ان دي افكار مميتة وللانصاف ان ده انساني يعني مش مصطفى كمان اتاتورك بس اللي عمل كده احد قياصرة روسيا ايام التحديث راح بريطانيا فاليوم متقدمين جدا فرجع هو عايز يبقى متقدم ايه زيهم فيعمل ايه فقال لهم اول قرار هياخده ايه بقى هياخد نفس العلوم اللي بيدرسوها في بريطانيا او هيستورد نفس المكان اللي بينتجوا بيه بريطانيا عشان يبقى زيهم في الانتاج الاقتصادي او هيشتغل بنفس الجديه اللي بيشتغلوا بيها بريطانيا لا قال لك ايه اول قرار ان كل رجال البلاط يحلقوا دقونهم كانت روسيا القيصريه في هذا الوقت بيربوا دقونهم كبيره قوي روسيا القيصرية قبل الثورة البلشفية يعني قبل 1917 فهو خد القرار ليه هو راح ليه بريطانيا اليوم متقدمين خلاص اللي لفت نظره ان هم بدون حلقين دونهم فقال لك احنا عشان نتقدم في بريطانيا نعمل ايه نحلق دون طب هو ده مش ده العلاقة بدأ مالك بالنبي بيقول دي افكار مميتة انت جيت عند فكرة مش بتاعتك ولا لها اي انتماء ثقافي في الاكل والشرب والملبس وطريقة ومنظومات الحياة وكده رحت جاي مسكنها في سياق اخر وللانصاف برضو ان مش الروس بس اللي عملوا ده اليابانيين عملوا ده اليابانيين لما بعد 1900 احنا قلنا ده في الحلقتين كاملين بتوعت وهم التخلف والتقدم على كوكب اليابان الشقيق ان هم اخدوا كل حاجه قال لك عد عدد زراير اللي في جاكيت البدله وهو اللي هنعمله بيقصوا شعرهم ما بيعملوش شعرهم طويل يبقى احنا نقص شعرين ليه انا مش عارف هم متقدمين ليه فانا هعمل كل اللي هم بيعملوه مالك بالنبي يسمي دي افكار مميته اللي صرح بده بشكل فج عندنا في مصر كان طه حسين في اول كتابه مستقبل الثقافه في مصر على عكس المتعارف عند الناس ان طه حسين كان عميد الادب العربي هو اديب فعلا لا يشق له بار اديب من طراز رفيع لكن احنا بنتكلم على الامراض الفكريه ايه الامراض الفكريه قال احنا وده نص كلام طه حسين يا اخوان من كتاب مستقبل الثقافه في مصر قال احنا حتى يعني نلحق باوروبا او نتقدم زي اوروبا هنعمل ايه ده زي اللي عملوا قيصر روسيا برضو الجماعة اليابانيين ومصطفى كمان أتاتورك قال احنا لازم نعمل كل حاجة زيهم زي الأوروبيين بلغة مالك بالنبي احنا نستورد جميع الأفكار المميتة اللي هي مش بتاعتها قالوا لو هم عندهم ديدان في بطنهم احنا هناخد الديدان دي برضو معانا لان دي ضريبة الحضارة هم لهم متقدمين وعندهم الأمراض دي احنا لازم ناخد ايه الحضارة بكل عيوبها وكل إيجاباتها عشان ايه ما نضيعش حاجة بالله يعني المفروض اي انسان عاقل يقول ايه طب اخد الكويس واسيب الوحش هو قال لك لا هم ما دام عملوا ده وتقدموا فظهر عندهم الاجابات دي كلها اللي احنا شايفينها التقدم المادي والنظافه ومش عارف ايه والطب وكده وفي نفس الوقت شويه السلبيات دول فاحنا المفروض ناخد ايه ناخدها كلها على بعض فعشان كده انا بقول ان هو ايه ده مرض انساني مش قيصر روسيا اللي عمل كده مش اليابانيين اللي عملوا كده مش مصطفى كمان سورك بس اللي عمل كده مش محمد علي بس اللي عمل كده ده بالعكس واحد اديب او مفكر زي طه حسين او المشهور بالعميد الادب العربي قال نفس الكلام بس ايه المره دي بشكل ايه صراحه يحسد عليه ان هو ايه لو عنده كيدان او امراض في بطنه احنا لازم ناخدها عشان نكمل حزمه التقدم او الحضاره زيه ده لغه مالك بالنبي دي مجموعه من الافكار المميته مالك بالنبي برضو بيقول قضية الاستعمار احيانا بتيجي من عندك من الايه ان هي توشين الافكار تسميها هو الفكرة الوثن فكرة الوثن اللي هو ايه ان انا فكرة واحدة احطها في المركز واقعد بقى هي دي انا مش هبقى كويس ولا اتقدم ولا بقى كويس ولا اخرج من التبعية الا لو عملت 1-2-3-4 زي ايه مثلا ساد فترة طويلة جدا في بعد نظام 52 ان احنا يجب احنا مش اليها بنسميها مالك بالنبي احيانا وثن البندقيه فكره البندقيه فكره الوثن اللي هو ايه احنا بس مشكلتنا الوحيده مع العالم الغربي اللي كان مستعمرنا البندقيه او السلاح احنا عشان ما كانش عندنا سلاح بس فهم ايه تقدموا عليه. الفكره دي برضو عشان الانصاف برضو مرض انساني. الاتحاد السوفيتي، الاتحاد السوفيتي بعد الحرب العالميه الثانيه عمل طفره مهوله جدا في التسليح. لما جه انهار الاتحاد السوفيتي ما انهارش عشان ما كانش معاه سلاح، ده كان معاه سلاح نووي، معاه اكبر مخزون صواريخ نوويه طويله المدى، معاه غواصات نوويه، معاه محطات فضائيه. فباللغه ملك بن نبي اللي احنا اسلفنا واشرنا ليها، كان عالم الاشياء مليء جدا. يعني ما هو معاه كل حاجه الاتحاد السوفيتي وهو بيقع، كان معاه محطه محطات فضائيه، كان معاه صواريخ نوويه، معاه غواصات، معاه دبابات، معاه منشاته العسكريه، معاه جامعاته. عالم الاشياء ثري جدا، كان عنده خلل كبير جدا في عالم الافكار، عالم افكار السياسه، عالم افكار العدل، عالم افكار الانصاف، توزيع ثروات البلد بشكل معتدل على الناس، فكره الشفافيه، فكره محاكمه المؤسسه السياسيه والمؤسسه الحاكمه، الحزب الواحد، حكم الفرد والاستبداد. عنده كميه مشاكل مهوله جدا في عالم افكاره مش في عالم اشياء اللي هو بيمتلكها. فمالك بن نبي بيقول ان احيانا الفكره الوثن دي بتيجي على حساب بقيه الافكار. يعني يقول لك ايه اخواننا، لا صوت اعلو فوق صوت المعركه، احنا لازم هو مشكلتنا بس مشكله السلاح. طب يعني هو انت لو كان معاك سلاح مش خلاص مشاكلك هتخلص؟ الاجابه احيانا بتبقى ايه، مشاكلك هتخلص. عند مالك بن نبي ده مرض فكري، ده ممكن يجيب لك الاستعمار. ليه؟ محمد علي عمل كده، قال احنا على فكره مشكلتنا الفرنساويين. ليه تجرؤوا في الحمله الفرنسيه وجوا مصر؟ عشان كان عندهم مدافع كتير. هو مش مصر ما كانش معانا مدافع، لا كان معانا مدافع بس قليل، ما كانش معانا مدافع كتير، ما كانش معانا بنادق كتير، ما كانش معانا سفن كتير، فاحنا دي برضو مشكله الايه، الفكره الوثن على راي مالك بن نبي. يبقى احنا المفروض نعمل ايه؟ احنا قدرتنا على التسليح لو بيت كويسه احنا ايه هنحل مشاكلنا. محمد علي راح بكل اتجاهه عشان يعمل جيش قوي. الجيش القوي ده هل حل له مشكله التربيه؟ هل حل له مشكله الاستبداد السياسي؟ هل حل له مشكله علاقته بالدوله العثمانيه؟ هل حل له مشكله التبعيه للعالم الغربي؟ بالعكس، ده محمد علي اول ما مشروعه بدا يقفل كل المشاكل، كل الازمات اللي كانت عنده بسبب استعجاله مهول جدا في الفكره الوثن بتاعته المتمركزه حوالين ايه، زياده قدرته العسكريه. قدرته العسكريه فقط، هو اكيد اي مجتمع عايز يبقى ليه وجود على الخريطه الدوليه اكيد لازم بيبقى عنده قوه عسكريه كافيه ان هو يحمي نفسه ويامن قدراته على النهوض في الداخل بدون اي عدوان خارجي. دي فكره بديهيه من بديهات الاجتماع السياسي، ان اي مجتمع عايز يحفظ نفسه بيعمل لنفسه القدر الحد الادنى من القوه العسكريه اللي تحمي امنه الداخلي وعدم العدوان الخارجي عليه. لكن الفكره ان هو تبقى هي دي الفكره الوحيده الوثن اللي هي، لو هو راجل مستبد يقول خلاص مش مهم مستبد، المهم نعمل النهضه العسكريه. الراجل عنده خلل في نظام التوريث، نظام ملكي مثلا زي محمد علي واولاده، مش مهم، المهم نعمل نهضه عسكريه، مش مهم. هو دي كده يبقى احنا دخلنا في عالم الامراض اللي هي بتؤهلك للقابليه للاستعمار. عشان كده فعلا ومحمد علي بعد خطوه 2 3 في مشروعه على طول جه الاستعمار. بعد كده جه الاستعمار ما عرفش قومه، يعني اولاده حتى ما عرفوش قومه، ده الاستعمار جه وقعد 75 سنه ولا حاجه. فمالك بن نبي بيقول ايه، هذه الدول كانت قابله للاستعمار قبل ما جه الاستعمار. ايه السبب؟ انه كان في عنده فكره مميته، عمال يجيب افكار مش بتاعته، عمال يسكنها جوه، عمال جايب فكره عمال يتعبد ليها وهي فكره باطله زي الفكره الوثن دي مثلا، فكره محوريه البندقيه او السلاح او النهضه العسكريه، ومضيع باقي القضايا الثانيه. فعمل له خلل في عالم افكاره خلاه قابل للاستعمار. فالاستعمار اول ما جه ما لقيش فعلا مقاومه لان عالم الافكار كان تم تشويهه او تدميره. طيب برضو من الافكار اللي بيشاور عليها مالك بن نبي داخل في عالم الافكار، امراض بتؤهل الانسان ان هو يبقى ايه قابل للاستعمار، الافكار المخذوله. الافكار المخذوله اللي ايه، ان انت تدعي ان انت عايز تطبق فكره بعينها، الفكره اللي انت عايز تطبقها دي انت تخذلها. يعني صاحب الفكره نفسه ينقص او يخون الفكره دي. ازاي؟ يعني انا مثلا مثال الاتحاد السوفيتي. الاتحاد السوفيتي كان جزء من من الفكره اللي هو اللي بينشرها في العالم، فكره الـ العدل، فكرة المساواة ما بين الناس، كل الناس تأكل زي بعض، تشرب زي بعض، يمتلكوا نفس الحاجات، مفيش تسلط، مفيش تسلط طبقة على طبقة. فدي فكرة، الفكرة دي هو جاي بيطبقها، بالعكس عمل ضدها تماما، عمل خلل كبير جدا في ممتلكات الناس، خلى الناس كلها مطحونة، الطبقة هي اللي بتحكم، هي اللي معها كل الأدوات. فهو اللي خذل الفكرة نفسها بتاعته، الفكرة نفسها هو اللي خذلها، يعني محدش جه جنبه، محدش استعمر، هو فعلا تم تفكيكه. وعدد كبير جدا من الدول اللي كانت خاضعة للاتحاد السوفيتي أصبحت حلف مباشر لعدو القديم، يعني الدول اللي كان ضغط عليها الاتحاد السوفيتي وخلاها جوه الاتحاد، أول ما الاتحاد اتفك بسبب خذلانه لأفكاره، هو نفسه الدول اللي كان حاططها جوه انتماء سياسي معين راحت للانتماء السياسي اللي ضده على طول، وكانها قابليه للاستعمار للفكره البديله. طب ايه القابليه للاستعمار دي جات لك منين؟ لانه فكره مخذوله، انت اللي خذلت فكرتها. يعني مما يرى من طرائف الحزب الشيوعي، الحزب الشيوعي الحاكم الاتحاد السوفيتي، كان جاي اسمه ايه ده خيرتشوف، كان بيتكلم وهو بقي رئيس، فهو بيقول ده رفيق ستالين اللي هو كان قبله، بيقول كان عنده كذا وعيوب وظلم وقتل لمنافسيه واستبداد، قاعد يقول عيوب كتير جدا بقى. فانت المفروض الالفدائيات الشيوعيه او الماركسيه او ان المفروض يبقى في مصارحه وفي مكاشفه وفي كده، دي الفكره الاساسيه بتقول كده. فواحد بيقول له ايه، بيقول له انت طب انت كنت فين، كنت فين لما كان ستالين بيعمل 1 2 3 4؟ فهو مسك الورقه كده اللي مبعوته له، قال فين صاحب الورقه دي، مين اللي بعت الورقه دي؟ فمحدش رد طبعا. فقال له كنت، يعني انا خارج شوف، يعني كنت امارس الصمت الثوري مثلك، يعني انا كنت ايه بعمل اللي انت بتعمله دلوقتي. ان هو ايه، ان انت وهو واللي بعت له الورقه دي كلهم بياخذوا الفكره نفسها. هو انت لو كنت فعلا عندك شفافيه وعندك اداره جماعيه وعندك نظام سياسي ديمقراطي زي ما بتدعي، دي فكرتك، فانت اللي خذلت فكرتك، عشان كده النظام نفسه كله انهار. تمام، فبقيت قابل بعد كده ان يجي لك افكار من اي حد تاني، او تبقى تابع لاي دوله تانية، او تابع لاي نظام تاني، او افكار، او تبتعد بالكليه عن الفكره الاساسيه بتاعتك، لان انت خذلت الفكره الاساسيه بتاعتك. العالم الاسلامي قبل ما يجي العالم قبل ما يجي الاستعمار، المطلع على شكل خريطه العالم الاسلامي يستغرب من ظاهره واضحه جدا، اللي هو ايه، كل ديار الاسلام، ديار الاسلام المحكومه من قبل ملوك وامراء وحتى السلطان العثماني نفسه، كل هذه الدول تعرضت للغزو الخارجي. 95% من ديار الاسلام كلها سقطت تحت الاستعمار المباشر، يعني مصر، ليبيا، تونس، مغرب، الجزائر، نيجيريا، كل الامبراطوريات اللي عندنا كانت امبراطورية اسلامية، تشاد والنيجر ومالي وبوركينا فاسو وكوت ديفوار وكونغو وكينيا والسودان والصومال وجيبوتي واريتريا وجزء كبير من اثيوبيا وتنزانيا وكل ممالك الساحل، يعني عدن، اسمه ايه ده، الهند كلها، جمهوريات اسيا الوسطى اللي بعد كده خدت السوفيت، كل ده كل العراق وسوريا، كل ده سقط تحت، ده كانوا بيحكموا مسلمين، واندونيسيا، كل ده سقط تحت الحكم غير المسلمين. طب ايه السبب؟ عن مالك بن نبي بيقول ايه، بيقول ان المسلمين نفسهم هم اصلا خانوا الفكره نفسها. يعني انت كنت بتحكم بانهي قواعد؟ انت بتقول لا، هذه الديار محكومه بقواعد الاسلام. طب قواعد الاسلام دي ايه؟ علم افكار الاسلام ده فيه ايه؟ ده فيه العدل، فيه محاسبه الحاكم على التزامه بقواعد الاسلام، فيه تطبيق الشريعه على الجميع، ان كل الناس سواسيه امام احكام الشريعه، خلاص. القضاء بيحكم بالشريعه، مفيش حد يعلو القضاء، امير المسلمين ده واحد من المسلمين، واحد عادي من الناس المسلمين، ولكنه اكثرهم حملا، في شويه قواعد كده. لما انت خذلت هذه الفكره، فاصبح هذا النظام قابل للاستعمار، يعني يجي واحد من بره ويحكمه تاني. عشان كده كتير جدا من ديار الاسلام لما جه المستعمر من بره، المستعمر جه خلى الحاكم زي ما هو قاعد. يعني مثلا الانجليز لما دخلوا الهند سابوا امبراطور المغول المسلم بيحكم وادوله راتب وكملوا هم حكم. ايه ده ازاي ايه اللي بيحصل ده؟ هو كان خذل الفكره، يبدو ان هو كان في تطبيقه للاسلام او رؤيته للاسلام مخزوله جدا، يعني ما بيطبقش اي حاجه من تعليم الاسلام. فلما يجي له واحد من بره خلاص، هو كان اصلا مجتمع قابل للاستعمار. الكونغو كان بيحكمها عرب وعمان، كان بيحكمها واحد اسمه محمد المرجلي لغاية 1900 كان الحمد العرب العمانيين بيحكموا الكونغو. لما جه بلجيكا في فترة حكم امبراطور بلجيكا اللي هو ليبولد الثاني، جه حكمها قعدوا حاكمينها 25 سنة، وحاكم العرب العماني ده قاعد تحت حكم البلجيك. مصر الانجليز بأول ما دخلوا 1882 لقوا في خديوي، الخديوي ده قاعد لغاية ممالك مصر لغاية نظام 52، هو الانجليز قاعدين وفي خديوي او ملك لمصر قاعد تحت حكم الانجليز. فايه ده، طب ازاي ده قبل ان حد يحكمه هو ملك مثلا او خديوي او كذا؟ الاجابة ان هو اصلا خذل الفكرة الاساسية، فبقيت الفكرة المخذولة دي قابلة ان يجي مستعمر خارجي يطبق علم افكار تاني، لان انت اصلا ما كانش عندك علم افكار اولاني، يعني انت كنت بتاخذ فكرتك الاساسيه وما بتطبقهاش. فانا لما جيت اطبق اي حاجه تانية فانت ما عندكش مشاكل، لان انت كنت اصلا ما يعني بتاخذ فكرتك الاساسيه وهكذا. فالمنتج اللي بيطلع هو ما النبي بيقول، لما انا الاقي واحد بقى عالم افكاره اما مليء بالافكار الميته او الافكار المميته او الافكار الوثنيه، او الافكار الوثنيه مش معنى اللي هي الفكره الوثن اللي هي فكرة البندقية، فكرة التقدم والتخلف اللي احنا كنا عملنا قبل كده عليها حلقتين او حاجة، افكار المخذولة اول ما بتجتمع دي بنسب داخل عالم افكار مجتمع من المجتمعات، هذا المجتمع بيبقى قابل للاستعمار ولو لم يستعمر يعني انا يجي عندي تركيا اقدر، يا اخوانا تركيا ظهر فيها كل امراض الاستعمار، غيرت لغتها ولبسها والتبعية بتاعتها ونظام السياسي، واختارت العلمانية طواعية وهجمت الاسلام طواعية، كل ده ده بسبب الاستعمار؟ مفيش اصلا، ما جاش الاستعمار لم يدخل تركيا. طب ايه ده، امال ايه اللي حصل؟ فاحنا نقول هنا يظهر بقى قوة الفكرة بتاعت مالك بن نبي، هي متعلقة بالوعي، ان هو كان بس عنده افكار، عنده خلل مهول جدا في عالم الافكار. لما اجي انا اتكلم على حد من امارات الخليج او الممالك الخليجية اقول طب الدول دي محدش استعمرها، هي ليه خاضعة ثقافيا وسياسيا واقتصاديا وحتى اختيارها اللغوي بتختار اللغة الإنجليزية طواعية ليه؟ بالرغم إنه هو حدش استعمره. فيجي بقى فكرة مريج بن نبي تظهر بقوة جدا، إن هو إيه، هذا المجتمع لم يستعمر ولكن هو مجتمع قابل للاستعمار. قابليته للاستعمار دي استمدها منين؟ من الخلل أو التشوه أو فساد عالم أفكاره. أتمنى إن تكون فكرة القابلية للاستعمار في مقابل القابلية للاستعمار في مقابل الاستعمار وضحت، وعلاقتها بعالم أفكار ايه المجتمعات، بحيث اقدر كده افسر ان انا لو مجتمع خاضع لغويا ناحيه المعمار والمنشات، نظام التخطيط، النظام السياسي، الملبس، الماكل، المشرب، النظام السياسي، العقيده القتاليه، الانتماء العسكري، كل ده السياسه الخارجيه، خاضع لدوله تانية وانا دوله مستقله ومفيش اي قوات اجنبيه على ارضي، اعرف ان ده ايه، ان ممكن يكون برضو استعمار، بس ايه، هو قابليه للاستعمار اكتر منه استعمار مباشر او استعمار حقيقي، استعمار مادي. شكرا، بارك الله فيكم، نلقاكم في الحلقة القادمة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.